إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وذكرنا في الجمعة الماضية أن الله عز وجل ذكر 6 صفات لهؤلاء العباد المختارين من قبله لنصر دينه. فالصفة الأولى يحبهم ويحبونه، هذه 2 أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فهذه تمام 4. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فهذه 6. وبدأ الله عز وجل بقوله يحبهم، ولها دلالتها البالغة، لأن الله عز وجل إذا أحب أحدا وفقه إلى مراضيه، فكل ما جاء بعد ذلك إنما هو من توفيق الله عز وجل لهم، وهو يشرف عباده المؤمنين بذلك، كما قال عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضي عنهم أولا، وهذا أعظم ما يمدح به العبد، أن يرضى عنه سيده. وذكرنا أن أفضل تعريف للمحبة هو سفر القلب إلى المحبوب والدخول تحت رقه وعبوديته واستنكاف أن يصرف شيء من ذلك إلى غيره. هذا أجمع تعريف في نظري، وقد اختلف العلماء في تعريف المحبة إلى أكثر من 30 قولا قرأتها وجمعت هذا التعريف وهو خلاصة هذه الأقوال جميعا. سفر القلب إلى المحبوب. طيب، ما هي الأسباب الجالبة للمحبة؟ إذا أردت أن تحرز هذه المنزلة العظيمة، ما هي الأسباب التي إن سلكتها وصلت؟ فقد لخص العلماء الأسباب الجالبة إلى المحبة إلى 10. قالوا: منها تلاوة كلامه وتدبر بعينك وقلبك إذا سمعت نداءه لك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأصغ بسمعك، فإنما هو خير تدل عليه أو شر تنهى عنه. القرآن منجم، وبكل أسف قل المعتنون بمعانيه الواقفون عند أسراره، وصار يقرأ هذا كهذ الشعر. أهم شيء عند الإنسان إنه يعمل ختم، صح هذا لها فضل، ولكن بسبب الإسراع ضاعت عليه كثير من المعاني التي من أجلها نزل القرآن، فصار لا يفقه منه إلا القليل، مع أن العلماء لا يشبعون منه، ولم يكن من سيرة الصحابة ذلك. إنما روى أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، وكان قرأ القرآن على عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وجماعة من القراء، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا يحفظون العشر آيات ثم لا يتجاوزونها حتى يعلمونهن ويعملون بهن. قال: فعلمنا العمل والعلم جميعا. وقد صح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفظ سورة البقرة في 10 سنوات، وعمر محدث ملهم، ما كان يعجزه أن يشرب القرآن شرب الماء كما يشربه غلماننا، فما الذي أخره 10 سنين كوامل؟ العمل وتدبر المعاني. وكان الشيء إذا طرأ عليه ولم يبن عليه عمل طرحه خلف ظهره، كما صح عنه وهو في البخاري وغيره من حديث أنس قال: صعد عمر المنبر وعليه قميص فيه 17 رقعة، فتلا قول الله عز وجل: وفاكهة وأبا، ثم قال: هذه الفاكهة عرفناها فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه وقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر، وما عليك ألا تدري. فطرح المعنى، لأن القرآن في الأصل كتاب هداية، لا كتاب جغرافيا ولا كتاب تاريخ ولا كتاب علوم. الذين بحثوا في إعجاز القرآن، وهو شيء مهم لا أهمشه، انشغلوا بالجاذبية الأرضية وكروية الأرض أو بيضاويتها ومظاهر الليل والنهار، وانشغلوا عن المعنى الذي نزل القرآن لأجله. القرآن كتاب هداية يهديك إلى ربك. أحيانا المتأمل الناظر بجدية في كتاب الله عز وجل قد يجد أشياء ملفتة، وقد لفت نظري أمس آيتان أو موقفان أو دعاءان لنبيين كريمين، فلفت نظري أن في كلامه نوع تفاوت مع أن القضية واحدة. الآية الأولى قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الآية الأخرى في قول الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لفت نظري ختام الآيتين والقضية واحدة، قضية في قصة إبراهيم عليه السلام عبادة الأصنام أي من دون الله وهذا كفر رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني في التوحيد فإنه مني ومن عصاني بالكفر فإنك غفور رحيم. الآية الأخرى فيه إثبات كفر النصارى وأن عيسى عليه السلام بعدما تبرأ من قولهم الذي قالوه بعد رفعه قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم لم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم كما قال إبراهيم عليه السلام. فلفت نظري هذا المعنى وهذا التباين، أيغفر لكافر؟ بعد قول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، كلام عيسى عليه السلام. فرجعت بطرفي إلى سياق الآيات، والعلماء يقولون إن السياق من المقيدات. إيه معنى الكلام ده؟ يعني لا يجوز إذا كان هناك كلام أن تنزع جملة من هذا الكلام وتفهمها وحدها، فإن الجملة قبلها والكلام بعدها يخدم المعنى، ولو نزعت جملة من السياق قد تؤدي خلاف المعنى الذي من أجله قيل الكلام. فتصور أن رجلا قال ويل للمصلين، قال الله عز وجل ويل للمصلين وانتزعه، أهذا ما أراد الله أن يتوعد المصلين بالويل؟ فنزع مثل هذه الجملة من سياقها إخلال بالمعنى. خلاص، يبقى إذا كان هناك كلام لا سيما إذا كان كلاما طويلا فلا يجوز لك أن تنزع شيئا منه حتى ترجع إلى الكلام كله. فننظر في قضية عيسى عليه السلام، قوم ادعوا أن عيسى هو الله أو أن عيسى هو ابن الله وتمالأوا على ذلك وظلوا جميعا ضرب ثلاثة،
لم يهتد فيهم واحد إلا أن يفارق دينه. فكانت هذه المحاكمة، فسأل الله عز وجل عيسى على رؤوس الأشهاد: أأنت قلت للناس اتخذون وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك أنزهك. أنا ما أقول مثل هذا الكلام، ولو قلته لعلمته. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ثم قرر قضية التوحيد. يبقى الناس دول مشركون ولا لا؟ مشركون. كفر ولا لا؟ كفر. تمام. عيسى عليه السلام بيكمل كلامه: إن تعذبهم وإن تغفر لهم. يبقى في شرطان: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم لم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم بعد ثبوت كفرهم. وهو الذي قال لبني إسرائيل وهو حي بينهم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فبعد ثبوت شركهم وأنه قال له وهو حي بين ظهرانيه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فيمتنع أن يقول إنك أنت الغفور الرحيم بعد ثبوت كفرهم. إنما قال: وإن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. عذب حكم كان عزيزا فأدخلهم النار وعذبهم، ولم يمتنع واحد منهم أو يقول لن أدخل، ومضت حكمته بذلك، منهم شقي وسعيد. طيب، إبراهيم عليه السلام برغم المسألة برضو قضية كفر: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. العلماء قالوا: إذا ورد عليك نصان ظاهرهما فيه شيء من التعارض، فينبغي أن تحمل أحد النصين ولو بالاحتمال على ما لا يضاد القواعد العامة. إزاي يعني؟ القاعدة المقررة أن الكافر لا يدخل الجنة. المعتزلة وافقهم بعض الأشعرية قال لك: لا، ده يجوز عقلا أن يدخل الله عز وجل التقي النقي البار النار، وأن يدخل الفاجر الداعي الجنة. ليه يا جماعة؟ قال لك: فعال لما يريد. أيوه صحيح، فعال لما يريد، لكن هو الذي أعلمنا أن التقي النقي البار الصادق في الجنة، وهو الذي أعلمنا أيضا أن الفاجر الداعر في النار. ولا يمكن يختلط هذه المعاني، لأن وعد، إذا وعد المؤمنين أن يدخلهم الجنة إذا حققوا العبادة، فإذا حقق إنسان عبادة ربه فهو في الجنة ولا بد. لماذا نجزم بهذا؟ لأن الله هو الذي أخبرنا بذلك. نحن ما تألينا عليه ولا جذبنا بشيء عليه تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل هو راكب وراه: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إن فعلوا ذلك أن يدخلهم الجنة. فنحن الآن أمام قضية طالما هم عمليه يضربوا الامثال ضرب عقلي. انا امام قضيه رجل حقق العباده كما امر ده يدخل النار ازاي؟ ده قلب للموازين وده تكذيب للوعد وتكذيب للنصوص الصريحه ان العبد اذا اتى بالعباده على وجهها في الجنه قطعا قولا واحدا، وان العبد اذا اتى معاصي الله لا سيما الكفر وهو اعلاها دخل النار. وليس للعباد على الله حق اصلا، لانه خالقهم رازقهم موجدهم من العدم، اي حق لهم عليه؟ انما صارح لهم حق عليه بوعده تبارك وتعالى بذلك والذي اعطاهم هذا، فصار حقا لهم بهذا بوعد الله. لكن ما لوش حق ابتداء كده، اي حق للعبد على الله تبارك وتعالى؟ فالعبد المشرك الكافر في النار. هنا نرجع بقى الى السياق في كلام ابراهيم عليه السلام. فنحن نعلم ان من صفات ابراهيم عليه السلام التي ترددت في القرآن انه حليم، انه حليم. والحليم هو الذي لا يبادر بالعقوبة ولا بالدعاء على من خالفه او اذاه، انما طبيعته المسامحة. قال الله عز وجل: فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ان ابراهيم لحليم اواه منيب. يا ابراهيم اعرض عن هذا، انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود. يجادلنا في قوم لوط. قال العلماء: حصل مجادله بين ابراهيم وبين الملائكه، ثم استمر الجدل بينهم يضرب لهم الامثال حتى قال لهم: ارايتم ان كان في هذه القريه 50 تهلكونها؟ لا. 40 30 20 10؟ والجواب لا. طب واحد؟ قالوا لا. قال: ان فيها لوطا. قالوا: نحن اعلم بمن فيها، لننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين. اي الجدال اللي حصل يريد ان ينقذ هذه القريه من غضب الله، لان لا يوجد شيء يستقل بغضب الله ابدا. ربنا عز وجل لما نظر الى الجبل وتجلى من غير غضب جعل الجبل دكا، فكيف لو غضب؟ لا يستقل شيء ابدا اذا غضب الله عليه ولا يقوم له. فهذا الجدل من ابراهيم عليه السلام لانه يعلم حقيقه الغضب وحقيقه السخط لو نزل على احد. ايه ما الذي دعاه ان يجادل هذا الجدل الطويل؟ حليم. ولذلك قال هنا: ان ابراهيم لحليم اواه منيب. ثلاث صفات وربع. حلمه دعاه الى المجادله، اواه كثير التاوه والتوجع والحزن. طيب حليم عرفناه من الجدال اللي حصل، طب اواه؟ لانه بعدما قيل له: يا ابراهيم اعرض عن هذا، انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود، توجع له. طيب منيب؟ انك سكت عن الجدل، ما جدلش في القضيه الثانيه، جادل في الاولى. فلما علم انهم هلك لم يجادل واناب الى الله، رجع وخنس واستكان واستسلم. الموضع الثاني: وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. قدم صفة التأوه في هذه الآية على صفة الحلم، وفي آية هود قدم صفة الحلم على التأوه. السبب مر في هود، إنما في آية التوبة إن إبراهيم لأواه، أبوه عاطفة البلوغ، لما يرى أباه هالكا نزل عليه غضب الله ومات كافرا، توجع قلبه لذلك. وهذا التوجع إن لم يعقبه حلم ورث العبد الصخر، الذين إذا نزلت عليه مصيبة ضربوا رؤوسهم في الحائط وتبرروا وشقوا الجيوب واعترضوا على الله. ايه السبب في ده؟ هذا الانسان الذي فعل ذلك ليس بحليم اصلا حتى في حياته العاديه، فليه عصب قليل الصبر. انما الحلم ينفع صاحبه دائما، تجد المصيبه يقهرها بالحلم فيرضى. لا مانع ان يبكي، ان يعبر عن حزنه عن غضبه بدمع مثلا، لكنه يرضى، رده الحلم الى الرضا. فابراهيم عليه السلام اما انه كما ذهب اليه بعض اهل العلم كان لا يعلم هذه القضيه، ان من يشرك بالله لا يدخل الجنه، والدلاله على ذلك فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. فما كان يعلم انه عدو لله حتى اعلمه الله. قالوا فلعل الله عز وجل لم يعلم ابراهيم حتى هذا القول بتلك القضيه. شيء اخر وربما كان في نظري اقوى ولم أجد أحدا نبه عليه، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله منه. اختلاف المقامين والحالين، المحاورة التي جرت بين الله عز وجل وبين عيسى عليه السلام كانت في القيامة حيث لا عمل، انتهى كل شيء وختم على عمل كل عبد بالموت. انما كلام ابراهيم عليه السلام في الدنيا، فالكافر قد يسلم، وكم من كافر اسلم وكان من اولياء الله، فغلبت عليه الرحمة والرأفة ان من ضل عن الحنيفية السمحة يرده الله عز وجل. وقد حدث ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل مر عليك يوم كان أشد من أحد؟ قال نعم، لقد لقيت من قومك. ثم ذكر ذهابه الى العقبة، عقبة منى، الى ابن عبد ياليل ابن عبد كلاب، ذهب اليه لينصره وليحتمي به من اذى قريش. قال فلم يجبني الى شيء. قال فانطلقت مهموما على وجهي فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب. قرن الثعالب اللي هو قرن المنازل، وهو ميقات اهل نجد، وهو على مكة على بعد مرحلتين، والقرن هو كل جبل صغير انقطع من جبل كبير. لم استفق الا وانا بقرن الثعالب، فاذا سحابة تظلني، فنظر فاذا جبريل عليه السلام، فقال لي ان الله قد سمع قولك لقومك وقول قومك لك، وقد امر ملك الجبال ان ينفذ فيهم ما شئت. وهذا ملك الجبال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فناداني ملك الجبال وسلم علي وقال: يا محمد، ان ربك سمع قول قومك لك، فمرني بما شئت، فان شئت اطبقت عليهم الاخشبين. والاخشبان جبل مكة العظيمان، ابا قبيس والجبل الذي في مقابله. فدول كفر لا شك في ذلك، جماعة قريش دول كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يوحد الله ولا يشرك به شيئا. رحمة وما لسه في الدنيا خلاص. فالسياق فيه اختلاف واضح ان القضية قضية عيسى عليه السلام هذه كانت في الاخرة، حيث لا عمل ولا يستطيع احد ان يرجع، خلاص ختم على عمله بالموت، ختم عليه بالكفر ولا ختم عليه بالايمان، سيبقى ما فعل. فالمسألة مسألة محاكمة. انما ابراهيم عليه السلام ده في الدنيا، وغلبت عليه الرحمة وغلب عليه حلمه ان يرد الله عز وجل العاصي، لا سيما اذا ارتكب شيئا من الشرك، الى حظيرة توحيده. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وشبيه بقول عيسى عليه السلام قول نوح عليه السلام في مساله غرق ابنه. قال نوح لابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ولم يقل وأنت أرحم الراحمين، والمقام مقام استعطاف. رب إن ابني من أهلي يعني ارحمه، فلماذا عدل عن قوله وانت ارحم الراحمين الى قوله وانت احكم الحاكمين؟ لما تقدم في كلام نوح عليه السلام، قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فمن فارق السفينة كان حكمه الكفر. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، قال: لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. طب الولد غرق، يبقى كافر غير مرحوم. افيظن انسان يعلم علم الانبياء بربهم يمكن ان يقول له بعد ذلك وانت ارحم الراحمين؟ خلاص انتهى الامر. فكأنما قال: يا رب، انا اسأل عن الحكمة، ما هي الحكمة؟ وهنا التسليم للقضاء والقدر، وليس له ميزان ثابت في عقول الخلق، ولو كانوا اعقل الناس ما ما يستطيع أن يتوصل إلى فك لغز القضاء والقدر. هذا ابن نبي الذي جاء بالهدى للناس يموت ولده كافرا، وهذا أبو جهل ابنه عكرمة صحابي، فهذا لغز مما يدل على أن خلق الهداية في قلب العبد هي لله وحده، وأما سائر البشر وعلى رأسهم الأنبياء فلا يملكون إلا هداية الدلالة فقط، كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، مع قوله له: إنك لا تهدي من أحببت، لا تهدي من أحببت، أي لا تستطيع أن تقيم العبد على طريق الهداية الحق وأن تجعلها في قلب، هذه ليست لأحد، إنما هداية البيان والدلالة كما يفعله الرسل ويفعله أتباع الرسل من العلماء وغيرهم، هذه مملوكة. لكن هذا القلب العجيب متى ينفتح للكلام؟ متى يغلق؟ لا يعرف أحد شيئا من ذلك إلا الله، ولذلك لم يقل له: إنك أنت الغفور الرحيم، لم يقل له: أنت أرحم الراحمين، لما قال: وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. شوف التربية والتعليم كيف يربي الله عز وجل أنبياءه ورسله: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فدي قضية انتهت ولها مقدمات من كلام نوح عليه السلام نفسه، كما إن قضية عيسى عليه السلام كان لها مقدمات: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، هذا الكلام الذي قاله، فلا يستقيم أبدا مع واحد مشرك أنا أقول له: إنك أنت الغفور الرحيم، لأن النصوص القاطعة تقول أن الذي يموت كافرا في النار. إنما كلام المعتزلة الخائن إن يجوز قلب المسائل عقلا، إحنا عندنا نصوص، نصوص، ولذلك قدموا عقولهم على نصوص الوحي قرآنا وسنة فزلوا وكانوا من أهل البدع الهالك. وهل كريم؟ أحد أوصافه أنه كريم. يعني كريم؟ لا تدخل على من الكرم سجيته فتخرج بغير نول أبدا، هذا تطلع معك حاجة، فلا من صفاتي أنه كريم، فلا ترد عليه بقلبك وكل يدك إلا رجعت بالهدى لأنه كريم. طيب، واحد قرأه مجرد قراءة كريم برضه، الحرف بعشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف، بسم الله الرحمن الرحيم 190 حسن، 190 حسن، بس مجرد أنك تقرأ القراءة السريعة لهذه دي، القراءة السريعة تأخذ أجر الحروف. لكن الذي يرد عليه بقلبه وجنانه يغنم ظلما عظيما. والمحبون لا يشبعون من كلام من يحبون. عايز اطول معاه الكلام. واذا ارسل هذا المحبوب من اهل الدنيا رسالة الى من يحب واثنى عليه ثناء او اعترف له بحبه لا يمل من قراءة هذه العبارة، كل شوية يطلع الجواب ويقرا فيه حتى ما يحفظه صدره، يحفظه كلمات ولا يمل، وكل ما يقرأ يشعر بنفس جديد وروح جديدة ومعان جديدة الذي ساقه إليها هذا الحب. فإذا كنت تقرأ القرآن وكنت محبا لله ورسوله تقرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، تقف عندها وتطمع أن تكون من هؤلاء العباد. فالوصف إنما هو بقراءة كلام جماعة اللي هم المبتدعة، أرادوا أن يضيعوا علينا صفة الكلام، كلام الله، زي جعل بن درهم جماعة الجهمية دول، قالوا إن الله لا يتكلم. طب القرآن ده جه ازاي؟ قال لك لو لزم أن يتكلم للازم أن يكون مشابها لعباده. طب احنا بنتكلم ازاي؟ قال لك ليك لسان وليك سقف حنك وفي حنجرة وأحبال صوتية وفي شفتان، والكلام ما يطلعش إلا بحرف وصوت. يوم يرد علينا بكلام أخطل وهو شاعر نصراني يقول في كلامه: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا. قال لك إن الكلام لفي الفؤاد، زعلان من واحد ورايح له طول الطريق بتتكلم من جوه، انا هقول له واعد له واخبطه وارزعه واعمل فيه وابلغ واعمل كل ده كلام جوه. قال لك هو ده الكلام خلاص، لكن اللسان جعل مترجما عما في الفؤاد. لما انت نطقت بما انجمع عليه قلبك، فالكلام حقيقة انما هو في الفؤاد، وده غلط، ده تلبيس. لا يقال كلام الا اذا خرج من اللسان، اما فيما عدا ذلك فلا يسمى كلاما لا لغة ولا اصطلاحا. والا فالانسان بيرد عليه من الوساوس القهرية في ذات الله ما تهدم السماوات والارض بسببه، ومع ذلك لا يؤاخذ عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. فجعل صفة الكلام أو جعل الكلام إذا خرج، أما إذا كان مستقرا في القلب فهذا ليس كلاما. ثم إن الله عز وجل إذا نقوا عنه صفة الكلام كان المخلوق أكمل منه، لأن معنى أنه لا يتكلم أخرس، يبقى إذا المتكلم أفضل من الأخرس. ففضلوا العباد على الله، نزعوا منه صفة الكلام وأثبتوها للعبد. وصفة الكلام كسائر صفات الله عز وجل نمررها كما جاءت ولا نعطلها. وسأتكلم بشيء يسير إن شاء الله عن هذا بعد الصلاة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا أهلنا وجدنا وأخطأنا وعمدنا وكل ذلك عنك.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأصدق وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فحقيقة أن المرء كلما اكتمل عقله واكتمل نضجه مع وضوح هدفه فلا شك أنه إذا أقبل على شيء أحرزه، لا سيما إذا كان يوازي النظر في كتاب الله تبارك وتعالى. والأربعون سن النضج العقلي والبدني، ويعني إذا بلغ العبد هذه السن ينبغي عليه أن يقبل بها على كتاب الله عز وجل بعدما انقضت عنه شرائع الصبا، يعني 40 سنة خلاص داخل بقى نازل، قضت شرائع الصبا ونازل خلاص إلى ذهب إلى الشيخوخ. فينبغي أن يعني يهتم كثيرا بالنظر في كتاب الله عز وجل، ويقرأ في تفاسير أهل العلم الثقات، ويبتعد عن تفاسير أهل البدع، فلا يطالع في هذه التفاسير إلا إذا كان عالما ببدع هؤلاء وقادرا على أن يتخلص من المعاني السقيمة التي يذكرونها في تفسير كلام الله. يعني إياك وتفسير الزمخشري وتفسير الفخر الرازي، تفسير الكبير، وابي السعود والنسف والخازن والبيضاوي والجلال المحلي، واغلب يعني هذه التفاسير تفاسير يغلب عليها الكلام فيما بالذات يتعلق بالعقائد، كي يغلب عليها كلام اهل الاعتزال واهل التجاهم والكلام ده. لكن طالع بقى يعني التفاسير الائمه الثقات، على راسهم امام المفسرين ابن جرير الطبري، وان لم ترقك طريقته، لان هو طبعا كل كلام يجيبه في الاسانيد، وبالرغم انه كتاب ممتع كل الدنيا بتغرف منه، تغرف تفسير ابن جرير، هو البحر المحيط وكل التفاسير تساوي او هي السواقي بالنسبه لهذا التفسير الكبير. وعندك تفسير البغوي ابي الحسين البغوي برضه جيد، وعندك تفسير ابي المظفر السمعاني جيد برضه، وتفسير ابن كثير طبعا هذا شامع، وعندنا في التفاسير القريبه تفسير الجمال القاسمي، جمال الدين القاسمي المسمى بمحاسن التاويل جيد، وان كان يعني ينقل بعض العبارات، لكن يعني ما فيش كتاب في الدنيا سالم يعني. وكذلك كتاب روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني للالوسي، هذا ايضا فيه اشارات حسنه، وكان يغلب عليه الميل الى عقيده السلف. فدي التفاسير بقى اللي انت ايه تحاول انك انت، وطبعا الامام الرباني العالم الكبير بقى اللي هو غواص على المعاني ابن القيم رحمه الله، ده غواص ماهر ماهر، يغطس يجيب اللؤلؤ، يجيبش حاجة كده ولا كده، يجيب المعاني النادرة الذكر التي لعله لم يسبق إليها، وده نوع من الفتح الإلهي كما قال علي بن أبي طالب حديث الذي رواه البخاري، لما سئل علي بن أبي طالب هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ قال لا، إلا فهما يؤتاه الرجل في كتاب الله. وهذا هو الذي يميز الإنسان على إنسان. لكن على أي حال كل ما الإنسان يستوي يعني ملكته ويستوي سنه ويستوي عقله كل ما يصيب كما، والحقيقة يعني يحضرني الآن أو خطر على بالي الآن وأنا أتكلم أبيات لعلي بن جبلة ما رأيت أجود منها في ذكر الشيء،
في ذكر الشيء وسن الأربعين، يقول عليك جبلة ألقى عصاه وأرخى من عمامته، فقال ضيفه فقلت الشيء، قال أجل، فقلت لقد أخطأت، فقلت أخطأت دار الحي، قال ولم، مضى لك أربعون التم ثم نزل، فما شجيت لشيء ما شجيت به، كأنما اعتم منه مفرقي بجبل. ما رأيت الحياة في يعني ذكر شيء أجود من هذا ولا أحلى. هذا الحوار اللي هو اختصره في هذه الأبيات، ألقى عصاه وأرخى من عمامته، وقال ضيفه، قلت الشيء، قال أجل، فقلت أخطأت دار الحي، فقد غلط، ده أنا لسه صغير، وين 40 سنة، ده لسه ولول يعني يا دوب هبتدي شيء من نفسه، فأنت روح لواحد 60 سنة ظهره ما احنا ماشي بعكاز ولا بتاع، ابعد عنه عشان أعيش يعني يومين وكده. أخطأ، فقلت له أخطأت دار الحي، قال ولم، ليه يعني أنا غلطت ليه؟ مضى لك الأربعون التم، أنت أتميت 40 سنة على إذنك بقى منزل، أصل أنا تعبان راكب بقى الجحش بقاله مدة 40 سنة، لكن فقام نازل بقى، فأول ما نزل غصب عنه ضيف بقى نزل غصب عنه، قال فما شجيت لشيء ما شجيت به، مش حد زعلني ولا اكتئبت ولا كده زي ما حصل لي في الموقف ده، تمام، فكأنما اعتم يعني فكأنما اعتم به مفرغ، فكأنما ايه، فكأنما شوف لسه ايه الهواء فسيبت اهو تجاوزنا الأربعين يعني نسأل الله عز وجل ان يحفظ علينا عقولنا. المهم يقول ان مفرقه يعني لما الشيء نزل على مفرقه كأن جبل اتحط على الباب. فاحنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول ان الانسان اذا وصل هذا السن يبدا بقى ان هو يلم عزاله ووضب الشنطه بتاعته لانه سافر، ولا ينبغي عليه ان يتلهى، وعليه باعظم العده الا وهو النظر في كتاب الله عز وجل، لانه محتاج الايمان، محتاج المعاني دي علشان قادر يصل. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في اخر مره سكن فيها، قلت عارف شيخ الاسلام حياته كانت حياته ولا مقاتل، يقاتل اهل البدع، مسك الفخر الرازي ده سواه على الجنبين، جعله مزقا بكتابه البديع الماتع الرائع اللي اسمه درء تعارض العقل والنقل، او الاسم الثاني موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. قال لك مفيش نص صحيح ابدا يخالف عقلا سليما ابدا، مستحيل. اذا حصل بقى اشكال يبقى العقل مش سليم، يبقى النص مش صحيح، لكن نص صحيح مع عقل سليم يستحيل يحصل تعارض. هذه مادة الكتاب كله وليس له نظير، كتبه نقاوة، شيخ الإسلام كتبه نقاوة. جاء ابن المطهر الشيعي المشترك الرافضي قعد يشتم في الصحابة عشان يمجد علي بن أبي طالب، رد عليه في كتابه من أمتع ما أنت قاله، اسمه منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، ألقمه حجرا ونكل به، حتى إن الجماعة اللي كانوا بيكرهوا شيخ الإسلام أثنوا على هذا الكتاب ثناء عاطرا. تقي الدين السكي علي بن عبد الكافي قال إن ابن تيمية بلغ في هذا الكتاب الغاية، وتقي الدين السكي كان واقف لابن تيمية كان زي العولة في الزور، هو اللي كان واقف على رأس المعارضين له، قال الكتاب ده ما ابقى لابن المطهر شيء، وكتبه كلها نقاوه حرب على اهل البدع. طبيعه الحروب دي تعكر القلب، ده الواحد لما بيقرا مثلا كتاب فيه رد الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وناس عمالين يطعنوا عليه صحيحه، الواحد بيتغاب ما بيعرفش ياكل ولا يشرب. اقرا في جريده ولا في مجله عنوان واحد حقير عمال يتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام، كان مكان النبي ده واحد ماشي في الشارع ملوش منصب النبوه ومكارم الاخلاق اللي كان فيها، لا بيخاطبه كده كما لو كان واحد من افناء الناس. الواحد لما بيقرا ده بيتعكر دمه، معرفش لا ياكل ولا ينام ولا يشرب ومغلول من اللي بيحصل ده. فما باله بواحد بقى شغلته يصوم بالسهام الدائمه لاهل البدع على اختلاف مشاربه، ايشي قدري وايشي معتزلي وايشي جهمي وايشي اشعري، عمال يرد على دول ودول ودول. فطبيعي ان ايه؟ ان يحصل له نوع من تعكر القلب بسبب المقالات الخلق الساقطه والبحث عن ادله والنظر بقى في وجوه الرد والكلام ده. فكانت فترات السجن بالنسبه له فسح، بريح نفسه بريح دماغه، ياخد اجازه في الفترات دي. طبعا كان برضه ما شغل اجازه بمعنى الاجازه بتاعتنا احنا، لكن كان بيخلو فيها لنفسه على الاقل. فلما اتسجن المره الاخيره وبعدين اخذوا منه الاوراق والاقلام والدواء والكلام ده حزن، ولكن الخلوه دي لان طبعا الاقلام والاوراق كان بيالف، وكان الناس كلها تبعث له الفتاوى جوه السجن، ما كانش بقى يقفل عليك الضرب والمفتاح وزياره بطانيه وزياره سلك وبرش والكلام ده، لا. السجن كان تحديد اقامه، وكانوا يوكلون به من يخدمه، كان اخوه اللي قاعد معاه بيخدمه، ولا يمنعون عنه الدواء ولا القلم ولا القرطاس ولا الكلام ده. وإذا جت أسئلة من الناس بره يدخلوها له، يجاوب عليها تطلع الأجوبة للناس بره. فكان حياته عنده أسئلة قد كده، الناس كلها بره ألف عام ما يسألوه. هم ابن تيمية ده ربنا سبحانه وتعالى يجعل له مكانة في القلوب وما يستريحوش إلا بياخدوا الفتوى منه. فلما أخذوا منه الدوايا والقلم والقرطاس والكلام ده وخلاص فضي ما عادش عنده حاجة خالص، بدأ يرسل طرفه في كتاب الله. بدأ يبقى عنده فرصة ان يعجب معا المعاني، يقرأ الآية يشوف اللي قبلها ويشوف اللي بعدها ويقف عندها، حتى انه ندم. وما اظن طبعا الندامة دي ندامة على ان عمره راح، لا، انما كأن مسألة ايه يعني المفضول والفاضل كده، انه لم ينفق عمره كله في كتاب الله بسبب الخلوة مع العلم اللي عنده. كان بقى يستخرج المعاني. وابن القيم ده ما هو الا تلميذ من تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيمية، ولكنه كان انجب تلاميذ، كان انجب تلاميذ. الحافظ ابن حجر العسقلاني يقول في كتاب الدرر الكامنة في اعيان المئة الثامنة، وبترجم لشيخ الاسلام ابن تيمية احمد بن عبد الحليم، يقول: ولو لم يكن له، اي ابن تيمية، من المناقب اي والفضائل الا تلميذه ابن القيم لكان ذلك دالا على رفعة مكانته. ويقول في ابن القيم: صاحب المصنفات السعيدة التي انتفع بها الموافق والمخالف، سواء يوافقه يخالفه يروح عند ابن القيم عشان يصطاد المعاني دي. فابن القيم رحمه الله ما مش تفسير، انما بعض اخواننا جمع له تفسير في 5 مجلدات سماه بدائع التفسير. لمي كلام ابن القيم من كل كتبه ورتبها على ايات المصحف، وكان عملا جيدا. انت بقى تلم كلام ابن القيم كله على التفسير في الايه؟ في هذا الكتاب. فيبقى كتب تفاسير اهل البدع والكلام ده انت تبتعد عنها خالص. ليه؟ لانك انت لا تامن ان يضع لك السم في الدسم، ياخذ عباره تاخذ عباره جيده من المقاله كده فتعجبك، لأنها صادفت قلبا خاليا، فتتصور أنه الحق فتعتقده. لا، الأول اعتقادك وفهمك الكتاب العز وجل،